الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأخوة الكرام ما زلنا مع حديث الشفاعة وهذا المقام المحمود العظيم الذي شرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كل نبي يقول نفسي ويحيلها على غيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها وفي بعض الروايات يقول أمتي رحمة وشفقة منه صلى الله عليه وسلم كما سنبين. ما زلنا مع الفوائد المستنبطة من الأحاديث التي أوردها المصنف. في بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أقتبئ دعوتي شفاعة من أمتي في الآخرة. وفي رواية قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه أول فوائد التي أريد أن أتكلم عنها شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي بعض الروايات أنه يستأذن على ربه كثيرا وكلما دخل على الله استأذن على ربه فسجد فحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها ما كان يعلمها وهو في الدنيا فيحمد الله بها ويثنى عليه بها فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي ثم الله جل وعلا يأمره أن يذهب في النار فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان أصحاب الكبائر وغير أصحاب الكبائر. لكن بالتصريح قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه يبين لنا المعتقد الصحيح السديد لأهل السنة والجماعة الذين يعتقدون في أهل المعاصي أهل الكبائر أنهم ليسوا من الكفار وأنهم ليسوا مخلدين في نار جهنم أبدا والله بل هم في مشيئة الله جل في علاه إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم مآلهم بعد ذلك الخلود في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة وهذه تفضح عقيدة أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يكفرون بالمعصية يقولون الزاني كافر الكاذب كافر السارق كافر يكفرون بالمعاصي ويرون أن صاحب المعصية يكون من أهل النار قاردا مقلدا فيها وعندهم في ذلك شبه. هم قالوا هي أدلة من الكتاب والسنة لكن أنا أقول هي شبه يعني عموا على الناس بهذه الأدلة وكفروا أكثر المجتمعات. كان يعرف بعضهم يعني أعرف بعضهم قد كفر نفسه أكثر من مرة واغتسل أكثر من مرة كاد يموش من الماء يعني كاد جسد يتقطع من كثرة الاغتسال مما كفر الناس وكفر نفسه به بالغيبة. كلما يغتاب أحدا يقول عن نفسه أنه كفر فيدخل فيغتسل فيدخل الإسلام مرة ثانية. الغرض المقصود هؤلاء يكفرون بالمعصية ومن أراد أن يبتدع سيجد الحجة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما استدل به من كتاب الله جل في علاه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عندنا أصناف أربعة من الأدلة تثبت كفر صاحب المعصية. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا فلم يسميه إلا كافرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد كفر صاحب المعصية بأن نزع عنه اسم الإيمان. والصنف الثالث من الأدلة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جزم بأنه من أصحاب النار ثم أكد ذلك في الصنف الرابع أنه لا يدخل الجنة. فهذه أصناف أربعة من الأدلة التي إذا نظر إليها الغير الذي لا يعرف عن دقائق العلوم قال هؤلاء القوم عندهم من الكتاب والسنة ما لا يستطيع أحد أن يجاوبهم به. فأقول أول أصناف التي استدلوا بها كفر من فعل المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض يعني من سحب السلاح على أخيه وأشهره في وجه أخيه وقاتله فهو كافر لتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. وأوكد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وعندهم الفسوق هنا كفر قليل الكفر فأولئك هم الفاسقون يعني كافرون فالفسوق هنا كفر عندهم سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر. يقولون هذه ليست من التغاير ولا المخالفه، لكن واحده اشد من الاخرى، والفسوق ايضا هو الكفر. كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر كما في الصحيحين. فقالوا هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بكفر فاعل هذه المعصيه. قالوا ايضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سنتان في امتي هما بهم كفر، ان يامنها ان يحل على الميت، روايه الاستسقاء بالنجوم، وفي روايه ايضا الفرق به الاحساب او الامثال. فقالوا هنا نسلم سمى هذا الفعل كفر، النقم على الخدود او النياحه من الكفر، قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفر. والصنف الثاني من الادله انه اكد بان فعل المعصيه كافر لان نزع عنه اسم الايمان، وهو اما مؤمن او كافر، فان نزع عنه اسم الايمان فقد حل محل الايمان ايش؟ الكفر. قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى ننزع الإيمان ويضع مكانه الكفر، كأنهم يقولون لا يزني الزاني حين يزني إلا وهو كافر. فقالوا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهي النهبة التي يراه الناس بها وهو مؤمن. يعني كل ذلك نزع عنه الإيمان. وأيضا يعني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع الإيمان أن أكثر من واحد فعل هذه المعاصي نزع الله عنه اسم الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالذي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، فإن قلت أنه ليس بمؤمن فهو كافر، ولا إلا هذا على حد قولهم. إذا قالوا نزع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان من هذا الرجل، وقد سماه أولا كافرا، فقد عضد هذا وأكده بأن فاعل المعصية يسمى كافر ولا يسمى مؤمن. الثالثة قالوا جزم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم دخول فاعل المعصية الجنة. قال أو قال أولا يدخلون النار، قال الأدلة صرحت بأنه من أهل النار. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقال بالتأكيد هو من أهل النار، ثم قال خالدا فيها. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى ثما فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها. وقال: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجهها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وأيضا قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقد اكد النبي صلى الله عليه وسلم ان فاعل المعصيه في النار، والذي يكون في النار هو من اهل الكفر. ثم اكد وجوده في النار بانه لا يدخل الجنه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يدخل الجنه او لن يدخل الجنه احمله قاطع رحم، لا يدخل الجنه قاطع رحم. وايضا قال: لا يدخل الجنه قد كان، لا يدخل الجنه ديون. كل هذه الاحاديث تثبت عدم دخول الجنة. فهذه أدلة أيضا متوفرة ومتضافرة تعضد أن صاحب المعصية يدخل النار وأيضا لا يدخل الجنة. وإذا كنا يدخل النار ولا يدخل الجنة فهو قال مخلد وين؟ في نار جهنم. هذه أدلة الأصناف أربعة استدلوا بها على أن الكافر أو على أن العاصي الذي وقع في معصية زنا أو سرقة أو ربا أو غيرها أو كذب يكفر كفرا يخرجه من الملة يستحق بذلك الخلود في نار جهنم. أما أهل السنة والجماعة الذين اعتذروا في قولهم بفضل الله سبحانه وتعالى يأخذون بأدلة كثيرة على أن فاعل المعصية ليس بكافر، بل هو مؤمن يسمى مؤمنا ناقص الإيمان، أو نقول خرج من دائرة الإيمان لكنه بقي في دائرة الإسلام. وأسألكم: ما هي مراتب الدين؟ مراتب الدين عندما أقول خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، إذا الدين مراتب صح؟ ما هي مراتب الدين؟ لا أنا عايز المقابل، مش عايز أنا أكثر من مين. ثلاثة طيب خلاص كفاية، واحد حد لنا الثلاثة. طيب إسلام إيمان إحسان، ما الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان؟ ولا عكس أحسن. ثم طيب أنا أريد واحد يفكر لنا هذا الكلام، يعني إيش كل مؤمن مسلم ولا عكس؟ يعني إيش كل مؤمن مسلم ولا عكس؟ لأن الإسلام أقل مرتبة من إيه؟ من الإيمان. فالمسلمون كثر لكن أهل الإيمان أقل، والإيمان لا، الإيمان أعم بذاته لأنه الإيمان إسلام وزيادة. عشان كده نقول لما يتصور الإنسان لو كل من الارتقاء إسلام ثم إيمان نقول اللي هيسقط من الإيمان ما ينزل الكفر في الحديث. السلم هكذا، هذه درجة الإسلام وهذه درجة الإيمان فوق درجة الإحسان. لما يسقط الإيمان ما بينزلش الكفر، أعوذ بالله، ينزل إلى إيه؟ إلى الإسلام. فالإسلام عام الجهاد ذاتي، فهو الإيمان عام الجهاد ذاتي للإسلام وديانة، وأخص الجهاد لأن إذا كان المسلمون كثر فالمؤمنون أقل منهم. فنقول إن المؤمن نزل من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام، ولا نقول أن فاعل كبير كافر بحال من الأحوال. وعندنا في ذلك أيضا أصناف من الأدلة تثبت ذلك، منها أولا هذا الحديث أننا قلنا هذه فائدة مستفادة من هذا الحديث من هذا الباب، الشفاعة. أولا قد بينا الشفاعة جائزة لمن؟ لأهل النفاق والكفر، لأنهم هم أهل العطاء، فالشفاعة هي التي تمنع عنهم ما فعلوا. أخطأت أنا؟ الشفاعة لمن؟ لا إيمان، يعني هي مرضية عن أهل الكفر. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الشفاعة مرضية عن أهل الكفر؟ لا، أنا أريد التصريح بأن الشفاعة لا تنال أهل الكفر، وأنا أما أستدل بهذا الحديث على أن الشفاعة لا تنال أهل الكفر، إذا أهل المعاصي والكبائر ليسوا بكفار. أنا أثبت أولا المقدمة ولي نتيجة. المقدمة الأولى أنني أقول الشفاعة لا تجيب لمن؟ للكافر. إذا قلت الشفاعة لا تجيب للكافر، وأن نفسا لم تيشفع في الزاني وفي السارق، فإذا الزاني ليس بكافر والسارق ليس بكافر. طيب، عرفت بالمقدمة. ولا تنفعهم شفاعة أيضا على لسانهم، قال الله تعالى: وما لنا من شافعين ولا صديق تجدر بالقطرة، في أكثر من آية، ولا هم ينصرون. فلا تنفعهم الشفاعة عند الأحوال، إذا الكفر لا شفاعة لهم ولا شفاعة تنفعهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن أهل الكبائر تنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لدى المقدمة الشفاعة ملغية عن الكفار، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر يشفع، إذا الشفاعة ليست ملغية عنهم، فهم من أهل القبلة، هم من المؤمنين ليسوا من الكفار. فهذا أول دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ووجه دلالة من الحديث أمران. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر، سماهم أهل الكبائر وجعل الشفاعة تنفع لهم. والثاني قال من أمتي، فجعلهم من أمة الإسلام. وأنا أقول ذلك لأنه يعضد هذا الحديث في مسند أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمة إلا وفيه أهل جنة وأهل النار، أو قال: ما من أمة إلا وبعضهم في الجنة وبعضهم في النار، يقصد بذلك بعضهم الذين اتبعوا الرسل والذين كفروا هم في النار. ما من أمة إلا وبعضهم في الجنة وبعضهم في النار إلا أمتي، كلهم في الجنة. هذا إشكال أنا أريد حله. نعم، هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما من أمة إلا وبعضهم في الجنة وبعضهم في النار إلا أمتي كلهم في الجنة. يعني كل واحد اسمه محمد هيدخل الجنة، وكل واحد اسمه أحمد هيدخل الجنة. نعم صحيح، بس أنا أريد أشكل من هذا. يعني معنى كده أن كل واحد مسلم أبواه مسلمان سيكون أهل الجنة. أمتي إذا بس فرح. نعم، أمتي هنا المقصود بها أمتي التوحيد الذين أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن يكون واحد مسلم اسما ولكنه إيه؟ من الكفر بمكان، فهذا ليس من أمة محمد حقيقة. وإن أكل مع المسلمين وإن تزوج المسلمين وإن ورث المسلمين، لكنه ليس من أهل الإسلام حقيقة. فقوله تعالى: وأمتي كلهم في الجنة، يعني الذين استجابوا لي. الذين استجابوا لي هم الذين من أهل الجنة. فهذا يعضد أن الشفاعة على أهل الكبائر، وأن أهل الكبائر لا يكونوا في حد من الأحوال من الكافرين. أيضا من أصناف هذه الأدلة قول الله جل في علاه أن كل ذنب كائنا من كان، سرقة، كذب، ربا، غير ذلك من هذه الكبائر، قتل الوالدين، عقوق الوالدين، كل ذلك الكبائر تحت مشيئة الله، يغفره الله جل في علاه. الله أثبت وأكد وجزم أن كل ذنب كائنا من كان، كل ذنب عظم قدر ما عظم، فإن الله سيغفره إلا شرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك كل الذنوب كل الكبائر هي تحت مشيئة الله جل في علاه. وأيضا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله. هنا أدلة كثيرة جدا تثبت أن من قال لا إله إلا الله وحد الله حق التوحيد فإنهم أهل الجنة، يعني إما من أول وهلة وإما أن يعذب ثم يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولو كان يوما من الدهر دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها لمريم والروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق دخل الجنة على ما كان من عمل، أي عمل أتى به فدخل الجنة لأنه أتى بالتوحيد. كل هذه أدلة قاضية على أن من أتى بالتوحيد ولو كان من أهل الكبائر فإنه من أهل الجنة، ولو كان مآله الأول إخلاص فإن آخر مآله هو الجنة عند ربه جل في علاه. أيضا الأصناف التي تثبت أن أهل الكبائر ليسوا من الكفار تنصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن من أهل الكبائر من يكون من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشرني جبريل عليه السلام قال يا محمد من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فاستغرب أو تعجب أبو ذر فقال يا رسول الله وإن زنى وإن ترك؟ قال وإن زنى وإن ترك. هنا التنصيص على إيه؟ على كبيرة الزنا وعلى كبيرة السرقة. يعني وإن زنى وإن ترك هو من أهل الجنة؟ قال وإن زنى وإن ترك؟ قال وإن زنى وإن ترك. فتعجب أيضا أبو ذر فقال وإن زنى وإن ترك؟ قال وإن زنى وإن ترك. قال الثالثة وإن زنى وإن ترك؟ قال وإن زنى وإن ترك. وعلى رغم أمس أبي ذر هذه هي دلالة صريحة على أن صاحب الكبيرة دخل الجنة، وعلى رغم أنف من يقول بغير ذلك أن هذا إشارة من جبريل عليه السلام وحيا من ربه جل في علاه. وأيضا هو في المشيئة لقول الله تعالى يعني صاحب المعصية لو تنزلنا مع القدر وقلنا هو صاحب النار نقول هو في المشيئة لقول الله تعالى وآخرون خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا ماذا قال الله تعالى عسى الله أن يتوب عليه. إذن هم بمشيئة الله جل في علاه. وفي حديث عبادة في صحيحين قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، ثم قال فمن ارتكب بذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة، وهذا تدل به على الحديث الرابع. وقال بعدها وإن ستره الله فهو أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فأهل الكبائر تحت مشيئة الله ورحمة الله سبقت غضبه فهو إلى رحمة الله أقرب منه إلى عقاب الله جل في علاه. السبب الذي بعد ذلك أن الحدود كفارات، فكيف أستدل بهذا؟ يعني أنا أستدل بأن الحدود كفارات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن عوقب بالزنا أو بالسرقة حرز بها الجلدة أو قطع ثيابه بالسرقة فهذه كفارة له. ما وجه الدلالة من هذا الحديث أو من هذا السبب على أن فعل كبيرة ليس بكافر؟ أقول أنا أستدل الآن وأجي دلال عليه وأستدل أكثر من ذلك الدليل. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ارتكب يعني ارتكب من هذه الكبائر من زنا من سرقة من شرب خمر من ارتكب من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. ما وجه الدلالة على أنه ليس بكافر؟ ما هذه أستدل بها لكن أنا أريد وجه دلالة أحسن تماما تأتي بها الآن. الكفر لا كفارة ما شيء من الكفارات في كفر الكفر ابدا لا بد ان يتوب. الكفر لا كفاره له. فاذا راينا ان الرجل على جعل كفاره عقوبه لمعصيه فهذه ليست بكفر وصاحبها ليس بكافر. والدليل على ذلك الذي وضح لنا هذا جليا احاديث ثلاثه. الحديث الاول حديث المراه الغامريه التي زنت وجاءت الى رسول الله قالت يا رسول الله طهرني فاني حبله من الزنا فارجع عن السلام حتى تلد النبي صلى الله عليه وسلم فاقام عليها الحد. خالد رضي الله عنه وهو يلقيها بالحجر يعني تناثر الدماء على ثوب خالد فقال لعنة الله عليه سبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فإنها كانت ثوبة لو وزعت على أهل المدينة لوزعتها. هذه دلالة أنها كانت كفارة لها وليست بكافرة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت ثوبة لو سابها صاحب نفس يعني صاحب ضرائب صاحب نفس لقبلت منه. هذه دلالة على عظم جرم مسألة جانب هذا الأمر. فقال ساب التوبة لو سابها صاحب مكة لا قبل فيه. الحديث الثاني عند الغامري عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا ورجمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني قال له لا ترجموني خذني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يرجع عن قوله فألقموه الحجارة حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتموه تاب فتاب الله عليه لتاب وتاب الله عليه. ثم بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أنهار الجنة يسبح. في أنهار الجنة يسبح لما؟ مع أنه قد فعل فعلة كبيرة وهي الزنا. لما؟ لأن القتل أو الرجم حتى الموت قد نهى عنه هذا الزنا ولا يسأل عن الزنا أمام ربه جل في علاه. هذه أدلة كلها قاطعة بامغة تثبت أن صاحب الكبيرة ليس بكافر وأنه من أهل الإيمان. هو مؤمن لكنه مؤمن ناقص الإيمان وهو في دائرة الإسلام لا في دائرة الإيمان. إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد الصحيح وجب علينا أن نرد الشبه التي ألقوها علينا أهل الضلالة من الخوارج والمعتزلة. قلنا الخوارج سموه كافرا أما المعتزلة فأجبن من الخوارج خافوا من اتهام ونبال أهل الإيمان أن تجهز عليهم فما قالوا بالكفر قالوا ليس بكافر. لا نقول مؤمن ولا نقول كافر هو بمنزلة بين المنزلتين الزاني والعاصي وشرب الخمر بمنزلة بين المنزلتين. طب يعني إيه منزلة بين المنزلتين؟ قالوا نحن لا نشتر على حدود الله لا نكفر أحدا لا نقول كافر ولا نقول مؤمن. طب أين هو في الآخرة؟ قالوا في النار خالدا مخلدا فيها. إذا قولهم تحصيله هو قول الخوارج. طيب كيف نرد على الخوارج؟ الآن
الآن أنتم اعتقدتم أن أهل المعاصي رحمة من الله ليسوا من الكفار حتى ولو قتل أباه. انظروا إلى هذا الجرم، جرم من أعظم الجرائم. لو قتل أباه لا يكفر بحمل أحوال، لو قتل من لا يكفر، لا يكفر بحمل أحوال إلا من قتل نبيا. هذه فيها كلام آخر من العلماء، وإن كان ربنا يكفر بذلك فلا فيها كلام. المهم الغرض المقصود، لو أتى بأكبر الكبائر دون الشرك فهو ليس بكافر. فكيف نرد على هؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة الشديدة؟ المفروض إذا اعتقد امرؤ أن صاحب المعصية ليس بكافر لابد يتسلح حتى يرد على المعارض، صح ولا لا؟ لأن المعارض يشوش على العقل، يجعل الإنسان في حيرة من أمره. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بأمتي هما بهم كفر، أن ياح على الميت كفر، وقال: لا تبيعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بصابع بعض، وقال: ليس منا من نطم الحدود، وقال: من غشنا فليس منا، وقال: برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. الأول نقول سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، أنا أقول القاعدة عند أهل السنة والجماعة: كل كفر جاء نكرة فهو كفر أصلا، المقصود به كفر دون كفر. إذا سألني سائل من وين أتيت بهذا؟ أقول هذا بالاستقراء. تتبع أهل السنة والجماعة كل كفر ذكر نكرة كفر، لا الكفر بحيث لا، كل كفر ذكر نكرة المقصود به كفر دون كفر. وإن أبى علينا أهل البدعة والضلالة وقالوا لا الأصل في الكفر والكفر الأكبر، نقول نتنزل معكم وننظر هل هناك قرائن صرفت هذا الكفر والكفر الأكبر أم لا. نجد القرائن الكثيرة التي أثبتت لنا هذا. أولا الحديث صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. إذا علي ومعاوية هي فتنة ظهرت ونجمت في هذا العصر، قاموا قالوا كفر، حكموا الرجال ما حكم الله جل في علاه. فهل معاوية وعلي ينطبق عليهم هذا الحديث؟ أقول لا، أعوذ بالله من ذلك. فقد قال الله تعالى: وتم الذين يتقاتلون بالإيمان. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا هذا الكفر. قال: وإن طائفتان من الكفار هكذا. قال: من المؤمنين فتمناهم مؤمنين، فتم الطائفة الأولى طائفة مؤمنة، وتم الطائفة الثانية طائفة مؤمنة. فقول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يعني كفر أصغر. ليه؟ لأن الله جل وعلا سماهم مؤمنين. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، صرف الكفر إلى الكفر الأصغر. ما هو الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. على من؟ على الحسن، على الحسن هو الذي أصبح. قال: إن ابني هذا سيد وسيفتح الله به بين طائفتين من المسلمين، فسماهم مسلمين. فلسنا النفس الذي قال يضرب بعضهم رقاب بعض وسماهم كفارا سماهم حديث اخر، سماهم بالمؤمنين المسلمين. فدي دلاله على ان الكفر هنا غير الكفر الاكبر، الكفر غير مراد بالكفر الاكبر ولكنه الكفر الاصغر، فهي معصيه وهي كبيره لكن لا تصل الى الكفر. فاذا معنى قوله مثلا كلاب المسلم كسوف وقتاله كفر، اي كفر ايش؟ اصغر. والكفر هنا كفر اصغر ليس كفر أكبر. هذه أول دليل نرد عليه بأن الله قد سمى المتقاتل مؤمنا، فكيف نكفره نحن؟ والله جل وعلا يقول: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وأيضا قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعل المعصية، والتبرأ يكون تبرأ من الكفار. قال: من غشنا فليس منا، تبرأ منه. وقال: برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. أقول: البراءة براءتان، براءة مطلقة وبراءة مقيدة. البراءة المطلقة هي الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرع من احد مطلقا كلية الا اذا كان كافرا، يكون براء بينه وبين الكفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترى نارهما، يعني بين الكافر وبين المسلم. اما البراءة المقيدة تكون براءة من العمل، عمل هذا العمل عمل كفر تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، لكن صاحب العمل ليس بكافر، لكن عمل هذا عمل لابد ان نقوده عليه. دليل ذلك من الكتاب ومن السنة. اما من الكتاب فقد قال الله تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، بريء مما تعملون. اذا البراءة هنا من العمل وليست براءة من نفس الشخص المسلم. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل خالد الذين قالوا طبقنا طبقنا، قال: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اني ابرأ اليك من خالد. ها قال ابرأ من خالد هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال ذلك. قال: اللهم اني ابرأ من، ابرأ اليك من فعل خالد، من عمل خالد، لان خالد اجتهد. قال: هم قالوا طبقنا يعني تعودوا، ما اسلموا اسلام حقيا فقتلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اني ابرأ اليك من فعل خالد. فهنا البراءه براءه مقيده وليست براءه مطلقه، يعني ليس لجافر حتى وان اتى بالمعصيه فاننا نتبرأ من هذه المعصيه، واننا نحب المرء ونبغضه. هل يجمع بين النقيضين؟ هنا يجمع بين النقيضين، نحب المرء لتوحيده، لاسلامه، لطاعته، لصلاته، لزكاته، ونبغضه لزناه، نبغضه لشربه للخمر، نبغضه لكذبه، نبغضه لفعله الفاحشه، نبغضه من وجه ونحبه من وجه. فالبراءة هنا براءة مقيدة بالعمل فقط ليس براءة كلية. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنان أمتي هما بهم كفر منها النياحة أيضا هي كفر منها كفر لأن النائحة الناطمة على وجهها ليست بكافرة. طيب ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أنه في عرفات يوم القيامة تأتي مفردلة بالقطران ثم تنظر سبيلها إلى الجنة أو إلى النار، والكافر لا ينظر سبيله إلى الجنة أو إلى النار، بل سبيل الكافر إلى النار خالدا مخلدا فيها. فهذه أيضا فيها دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأحاديث كلها مشكلة محتملة، فاسترها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث أخرى وردتنا المشتبه أو المحتمل إلى المقطوع به، دل لنا على أن كل مؤمن وحد وقال لا إله إلا الله وسجد لله سجدة فإنه لا يدخل بحال من الأحوال، ولو أتى بكل الكبائر هو عاصي في مشيئة الله الذي علاه، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، وإن عذبه الله جل وعلا عذبه بهذه المعصية حتى يصير حمما ثم يلقى في نار الحياة وبعد ذلك يدخل الجنة خالدا مخلدا فيها. هذه أول الفوائد من هذا الحديث. فإذا الثانية اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة للأمة، ما من نبي إلا ودعا على قومه أن يهلكهم الله جل في علاه بعدما عفوا وعتوا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته شفاعة لأمته تدل على رحمة من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، وما بعثه الله جل وعلا إلى رحمة للعالمين للكافرين قبل المؤمنين، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم متبلورة في شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف الأمم بأسرها إلى ربها جل في علاه ويهديهم الطريق القويم والصراط المستقيم حتى يصل إلى ربهم جل وعلا بالسلام ولا تلفحهم نار جهنم. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في أهل الكفر أروع ما يضرب بها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عادوه بعدما أرادوا قتله بعدما فردوه بعدما تكالبوا عليه وذهب إلى ابن عبد الله ليطلب منه أن ينزل تحت راية الإسلام وأن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده ردا مقيدا، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهموما هما شديدا فبعث الله إليه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رحمة النبي لأهل الكفر، فبعث إليه ملك الأخشبين ملك الجبال فقال يا محمد إن الله أمرني أنا أقول طبعا أنا رهن إشارتك إن الله أمرني أن أعتمد بأمرك ولو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فانظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكفر، فقال لا لعل الله يخرج من أصحابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا أو من يوحد الله جل في علاه. وأروع من ذلك عندما مكن الله جل وعلا رسول الله في رقاب أهل الكفر جميعا ودخل مكة متواضعا متعطئا رأسه رضا لله جل في علاه، بعدما دخل مكة فاتحا قاموا جميعا في صعيد واحد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم اذهبوا فأنتم أطلقاء، رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءه بعض المسلمين قالوا يا رسول الله ألا تدعو على المشركين؟ فقال ما بعثت لعانا ولكني بعثت رحمة، فأبى أن يدعو على المشركين رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح، لكن يشكل علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بفلان من فلان اللهم عليك برضيع اللهم عليك بفلان، فدعا عليه لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم من ذلك. هذا إشكال حلوه بعد ذلك. هذا إشكال لأنه مثلا حصل المسألة قال لنا بعثته رحمة وما رضي أن يدعو على المشركين، ورحمة صلى الله عليه وسلم بلغت أهل الإيمان مبلغه، وأروع ما يدعو في ذلك الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا مستجابة تركاها لأمتي، وذلك كان يقول أمتي أمتي، وكان يبكي فجاءه جبريل مبشرا قال إن الله يقول يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نكون من سبقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الاستجابة الشديد على أنفسها هذه الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا أنتم ثلث أهل الجنة، أبشروا أنتم شطر أهل الجنة، أبشروا أنتم ثلثي أهل الجنة، حتى كبر عمر رضي الله عنه فقال له صلى مبشرا زيادة بأن الله سيحدث حسنات بيده يدخلهم الجنة، فكبر عمر رضي الله عنه وكبر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. من رحمة الله بهذه الأمة ومن شفقة النبي وتذلله وتضرعه وخضوعه شفقة على هذه الأمة يقول أمتي أمتي بأبي هو وأمي، وقد ظهرت يعني رحمته بالجاهل قبل المتعلم. فهذا الرجل الذي قام يبول في ناحية المسجد المسجد الذي يذكر فيه الله الذي أعلاه الذي يذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فيه يكبر فيه. الرجل قام يقول أمام الناس كاشفا عن عورته، فقام الصحابة أرادوا أن يفتكوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموه. هذا وجه الشاهد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. يقول وتنتشر نجاسته في المسجد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحمة فيه يقول لا تجرموه لا تقطعوا عليه بوله. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد ما بنيت الا لذكر الله الا للتكبير الا للصلاه. فقال الرجل بعد ما راى النبي صلى الله عليه وسلم انه ما جهره وما نهره قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا بعدنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا. الغرض المقصود هذه رحمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامه العربيه. النبي صلى الله عليه وسلم فيعني معلم في صفحه عنق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعذري ليس من مالك ولا من مال ابيك. جلسة عربية يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بشدة وبجفاء، اعطيني ليس من مالك ولا من مال ابيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم له ويأمر له بعطاء، بل يقول للناس يعني انا كالذي يسوس الابل يعرف كيف يسيرها. لانه جاءه رجل في عطية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتك ورضيت فقل رضيت. لانه تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشدة وبلطفة، قام الصحابة ليكتفوا به فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال رضيت قال رضيت، قال ان اصحابي ينزلون اليك نظرة اخرى، او قال يكتفوا بك، او قال او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سأقول في الناس واقول لك ارضيت فقل رضيت، يعني حتى لا ينتهرك الصحابة رضي الله عنهم. فقال رضيت، فقام صلى الله خطيبا فقال الرجل تعالى اعطيتك رضيت؟ قال لا ما رضيت. امام الصحابة ومع ذلك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ عن النبي فقال تريد نعم، فاعطاه مرة ثانية واعطاه مرة ثانية. بعد ما اعطاه قال رضيت؟ قال رضيت. قال اذا قلت امام اصحابي رضيت تقول رضيت؟ قال نعم. فقام امام اصحابي فقال اعطيت الرجل فرضي ارضيت؟ فقال رضيت. فسكت الصحابة عنه وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة بالمؤمنين. وأروع كما قلت ما يكتب بماء الذهب في الحضور صلى الله عليه وسلم دعوتي سبأتها شفاعة لأمتي، وكلما سجد قال أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي، حتى أن الله جل وعلا بعث له يبشره ويسليه ويقول إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذه آخر سؤال المطلق من هذا الحديث العظيم في الشفاعة، وأظن أنه قد قرب انتهاء من هذا الكتاب الجليل العظيم. نسأل الله جل في علاه أن يتم علينا هذا الخير ويديمه علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.